بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في الآية المباركة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قلنا هاي الآية ذكروا سبب لنزولها، إنه النبي كان يريد طريق لاستمالة الكفار وإبعادهم عن غيهم، فكان في أمنيته إنه ما ينزل من الوحي شيء ينفره أو يبعدهم عنها. وعندما نزل قوله تعالى ومنات الثالثة الأخرى في سورة النجيم، الشيطان ألقى في أمنية النبي ووسوس له وسبق لسانه وأوجد الخطأ في لفظه، والنبي تلفظ بلفظة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. لكن هذه الرواية والقصة رويت بروايات متعددة، رواية منها أنه لم يقل النبي تلك الغرانيق العلا، هذا مروي في صحيح البخاري، والروايات اللي ذكرت في كتب التاريخ مثل تاريخ الطبري ذكر أن النبي جرى على لسانه هذا التلفظ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. نعم، المصنف يقول هذه الفرية والكذبة بعض الأقلام الأجنبية اعترفوا بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح آلهة قريش واللي كانوا يسموها بنات الله وفي هاي اللفظة. الآن وصل حديثنا إلى رأي علماء الشيعة والسنة في هذه الرواية. علماء، ولكن قال المصنف ولكن علماء الشيعة ومجموعة أخرى من علماء الجمهور رفضوا ذلك، لأن هذا الشيء يستلزم تقليل من منصب ومنزلة النبي. كيف إن النبي نبي الله مرسل ومسدد من الله يمدح آلهة قريش ويمدح الأصنام؟ وكذلك علماء أهل الجمهور بعضهم منصفين على الرغم من أنهم ما يشترطون العصمة، بس يعرفون أن هاي الرواية تستلزم الاستنقاص من منزلة النبي ومن مكانته العالية، مثل فخر الدين الرازي في تفسير مفاتيح الغيب قال بعد أن أشار إلى هذه الروايات، قال هذه رواية عامة المفسرين الظاهريين، أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. فخر الدين الرازي في تفسير مفاتيح الغيب بعد ما ذكر هذه الرواية قال هذه رواية عامة المفسرين، يعني أكثر المفسرين أو اللي يفسرون القرآن بالظاهر، عامة المفسرين يعني مو أهل الخصوص، مو العلماء الخاصين المطلعين، لا، هذول رأي عامة المفسرين اللي هم ليس علماء مختصين الظاهريين. شنو يقصد بالظاهريين؟ يعني اللي يفسرون القرآن حسب الظاهر، ما يرجعون للتحقيق والتأمل به. أما أهل التحقيق والبحث والفحص لا، قالوا هاي الرواية باطلة موضوعة، موضوعة يعني مكذوبة، وضعت وكذبت على النبي، واحتجوا على بطلانها وكونها مكذوبة بالقرآن، اللي القرآن أكثر من مرة يبين منزلة النبي، أنه يبين منزلة النبي من حيث عصمته ومكانته المرموقة عند الله، فكيف يمدح آلهة قريش؟ وبالسنة الكثيرة اللي وردت في بيان منزلة النبي، بل حتى على رأي أهل المعقول هذا ما يمكن فرضه، لأنه هذا يخالف ماذا؟ أن النبي مرسل برسالة لمن؟ لترك عبادة آلهة قريش، فكيف النبي مرسل حتى يهدم عبادة آلهة قريش ويجري على لسانه مدح آلهتهم؟ هذا خلاف المعقول. نعم، ونحن عندما ندرس هذه الآيات الكريمة دراسة موضوعية متأنية، هاي الآيات إذا ردنا ندرسها ونبحثها دراسة موضوعية، يعني تتناول دراسة البحث العلمي والتحقيق، التحقيق متأنية يعني ليست متسرعة، لا، بيها تأمل ونظر وفكر وملاحظة، نجد مدلولها أجنبيا عن آيات سورة النجم. يعني هاي الآية وما أرسلنا من قبلك رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هاي الآيات بعيدة عن ما ورد في سورة النجم ومنات الثالثة الأخرى، وبعيد عن قضية الغرانيق المزعومة. قضية الغرانيق يعني قول النبي كما يزعمون تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، هاي بعيدة عنه. والمصنف عبر بالمزعومة لأنها مكذوبة، لأن زعمة يستعمل في الأمر المكذوب أو الغير مطابق للواقع. وذلك إن أسطورة الغرانيق، شنو معنى الأسطورة؟ الأسطورة يعني الخرافة، يعني هاي رواية من نوع الخرافة، خرافة سماها أسطورة الغرانيق، رويت بصيغتين مختلفتين في المضمون. نعم، يعني رويت هي في صحيح البخاري، ورويت في كتب التاريخ مثل تاريخ الطبري، ورويت أيضا من قبل الطبراني وابن مردوي. الصيغة الأولى اللي رويت بها مدلولها إن النبي صلى الله عليه وآله تعمد تغيير الوحي والافتراء بهدف التقرب للمشركين واستمالتهم. يعني النبي ما كان في حالة سهو غلط عندما تلفظ بألفاظ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، بل كان عالم ملتفت قاصد. شنو السبب حتى يجعل المشركين يستميلون معه أو يميلون معه حتى يقولون دين محمد مدح آلهتنا؟ هذا طبعا المعنى لا يمكن تصوره، لأن بعيد عن حتى العقل ما يحمله ولا يتعقله. يعني النبي يتعمد يغير الوحي ويفتري ويكذب بهدف التقرب للمشركين ولغرض استمالتهم، هذا لا يمكن تعقله، وهو كما ترى خلاف ظهور الآيات الكريمة، وقد أوضحنا بطلانه. ما يمكن للنبي يتقول قول ماذا؟ خلاف الوحي، لأن هذا خلاف الآيات. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أو خلاف قوله من قوله الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، هذا خلاف هذا القول. وخلاف قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يمكن، لأنه هذه الآيات صريحة أن النبي ما ينطق إلا بالوحي، وما يمكن ينطق بشيء خلاف الوحي، فكيف يمدح آلهتهم خلاف الوحي؟ إذن هذا المدلول باطل، لا حاجة لإطالة الكلام به، لا يمكن تعقله. وأما مدلول الصيغة الثانية اللي رويت بها الروايات، نعم، يعني النبي ما ينطق إلا بالوحي مطلقا النبي، هاي يستدلون بها الآية على عصمة النبي في مقام تبليغ الوحي. النبي يبلغ الوحي بما أراد، لا يقول شيء خلاف الوحي، ولا يخطأ ولا يسهو ولا ينسى في تبليغ الوحي. وما ينطق عن الهوى، يعني أبدا نطق ما مستند الباطل أو الزيغ أو الانحراف أو هوى النفس. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما يذكره النبي لكم هو وحي الله، ما يسهى ما يخطأ ما ينسى ما يتعمد ما يقصد، لا هذا ما يمكن يحصل منه. نعم، فقام تبليغ، لا هاي الآية يستفادون منها عصمة النبي في مقام تبليغ الوحي. لهذا أهل العامة بالتفقين ويانا إن النبي معصوم، بس معصوم بمن؟ بمقام تبليغ الوحي، بس مختلفين ويانا بيا مقام من العصمة، إنه هل معصوم في مقام آخر مثل الحياة اليومية، مثل السهو والنسو والغلط والاشتباه والنسيان بالحياة اليومية، أو في مقام كلامه أو قوله أو فعله؟ مختلفين ويانا، بعضهم وافقنا وبعضهم خالفنا، قالوا لا هو بالحياة اليومية الاعتيادية ليس معصوم، حاله حالنا، لأن يستندون بهاي الآيات أن النبي ماذا؟ بشر مثلنا. نعم، بشر مثلنا، فهم يخطأ ويسوى وينسى، بس هاي الآية أهل الجمهور متفقين مع الإمامية أن النبي معصوم في مقام تبليغ الوحي. بس عندهم هاي الروايات تدل على أن النبي ليس معصوم في مقام التبليغ، بس هاي الروايات أهل التحقيق منهم يقولون هاي موضوعة مكذوبة ما يمكن القبول بها، لأن خلاف القرآن وخلاف العقيد. نعم، واضح؟ نعم. ثم قال أما مدلول الصيغة الثانية اللي وردت بها الروايات إن الشيطان خدعه أو تحدث على لسانه، هاي المدلول مال الرواية اللي تقول ألقى الشيطان في أمنيته ووسوس إليه فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط، هذه سبق اللسان. يعني مثلا انت مثل بدل ما تقول تعال يا زيد قلت تعال يا خالد، سبق لسان صار عندك، غلطت باللفظ، هذا يسموه سبق اللسان، يعني لسانك سبقه في التلفظ، فهو نوع من انواع الغلط، لكن غلط حصل بمن؟ باللسان. نعم، فهذا يعني النبي غلط لسانه وسبقه ومدح آلهتهم، يريد يقولون هكذا من باب السهو الوسوسة، من باب النسيان. هذا المورد الثاني. يعني شنو الفرق بين المورد الأول والثاني؟ المورد الأول كان يقول هو لا متقصد متعمد ملتفت، وهذا المورد شو يقول؟ لا ساهي ناسي غلط سبق لسانه. نعم، لكن المصنف يقول قد يتوهم، وبعد وقد يتوهم إنه هذا الأمر صدر من النبي من باب السهو، وهو ينسجم ويتلائم مع ظهور الآيات الكريمة. يا ظهور الآيات إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني هاي أمنية كانت موجودة عند النبي إنه ما ينزل شيء من الوحي ينفر قوم عنه، وبقت هاي الأمنية إلى أن جرت على لسانه بحيث مدح آلهتهم لكي يستميلهم وللدخول بالإسلام. قد بعض يقول هكذا إنه هذا المعنى حصل على سبيل السهو والغلاط وسبق اللسان، لأن كان موجود في نفس النبي والنبي كان يتمناه فجر على لسانه سهوا وخطأ، وظاهر الآيات ينسجم ويتلائم مع هاي المقولة. لكن المصنف يقول هذا غير صحيح. لماذا؟ بعد ملاحظة ما يلي. أولا، إننا لا نجد الشيطان مسلطا على الإنسان العادي من الناس حتى غير المؤمن بحيث يؤثر على حواسه، فكيف يفترض سيطرته على الأنبياء والرسل مع أنهم من الناحية التكوينية العضوية كباقي الناس؟ يعني هذا المعنى إحنا ما قدر نفرضه حتى بالإنسان العادي. مثلا إذا شخص تلفظ بألفاظ، زيد تكلم كلمات، ما يصح نقول إنه هاي الكلمات صدرت من عنده بغير قصد واختيار وإرادة، وإنما هو من باب تسويس الشيطان إليه، لأن الإنسان قاصد في خروج كلامه. نعم يسبق لسانه بغلطة لفظه، بس مو يمدح هكذا الآلهة بهذا التعبير، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هاي مقولة كبيرة، جملة مقصودة، مو مثل لفظه. يعني الإنسان يغلط بلفظ، يغلط بكلمة، بس يغلط بجملة تحمل مقصد ومعنى بعيدة. الإنسان العادي ما يحصل هذا الشيء عنده، وما يصح نقول إنه الشيطان سلط ووسوس بلسانه وجعله ماذا؟ يسبق لسانه ويقول عليه ذلك. عندنا شخص عاقل يقول الإنسان يتكلم، الشيطان يوسوس ويتكلم بلسان الإنسان؟ هذا ما غير صحيح. فما بالك بالأنبياء اللي هم مقام عالي اختارهم الله إليه؟ إذا الإنسان العادي المؤمن الشيطان ما يسلط على لسانه ويسبقه، فهل يمكن تعقل أنه يوجد على الأنبياء ويسلط على قلوبهم ولسانهم؟ هذا بعيد. والأنبياء من الناحية التكوينية العضوية هم حالهم حال الناس، فإذا بالناس ما يمكن فرضه، كيف نفرضه في وجوده بالنبي؟ هاي أولا. ثانيا، إن الآية تفرض الحالة دائمية تلاحق الأنبياء والمرسلين، وإنها ليست نادرة، لذلك استخدمت صيغة الحصر حينما قالت وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا هالشي تفيد الحصر، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني الآية تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذا قلنا هكذا أنه الشيطان يتسلط على لسان النبي، فالآية جاي تقول إنه مو فقط أنت، حتى الأنبياء اللي قبلك من يتمنون الشيطان يوسوس ويسلط على لسانه ويسبق القول في ألفاظهم، وهذا ما يمكن فرضه. لا يمكن أنه نفرض أنه هاي حالة دائمية تلاحق الأنبياء والمرسلين، يعني كل نبي أو رسول يحصل شيء بأمنيته الشيطان يوسوس له ويسلط على لسانه ويقول هاي الأمنية ويخرجها من داخل على لسانه، وهاي الحالة دائمية كل عند جميع الأنبياء والرسل، لأن هي الآية تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني هاي جاي تفرض أنه لو قلنا هاي المقولة راح تصبح حالة دائمية عند جميع الأنبياء والرسل، وهذا ما يمكن تصوره. لماذا؟ يقول وليس من المعقول فرض هذه السيطرة الدائمة للشيطان على الأنبياء والرسل خصوصا. يعني يقول حالة دائمية، مو بس أنت أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى الأنبياء والرسل اللي قبلك كان الشيطان يسلط على لسانهم. يقول هذا المصنف غير معقول. لماذا؟ نعم تفضلوا. لا ما يمكن، ما يمكن، لأن هو لأن النبي معصوم، ما يمكن. نعم نعم، النبي آدم ما ارتكب المعصية، خالف الأولى. أكو فرق بين، أكو فرق بين إنه الشيطان، لا لا شنو قصدكم؟ أي نعم أي نعم، لا هاي واحد خارج عن كلامنا. هذا الشيطان خدع النبي آدم فحمل على ترك الأولى، بس ما حمل على ترك المعصية، هذا خارج عن كلامنا. إحنا كلامنا مو بالتأثير وعدمه، لا لا، إحنا كلامنا مو بالتأثير وعدمه. إحنا كلامنا هل أنت إذا ردت تتكلم مثل ما الآن تجي تتكلم معاي، هل يمكن شخص يجي يقول هذا كلامك اللي صدر من لسانك الشيطان نطقك به؟ ما يمكن، لأن الإنسان قاصد متعمد مريد لكلامه. إحنا هذا كلامنا، هذا كلامنا، مو مقصودنا إنه الشيطان ما إلى وسوسة، لا الشيطان إلى وسوسة، حتى للأنبياء يوسوس، بس ما يسلط عليهم، ما يقدر، ما يقدر. مسألة النبي آدم خالف بها الأولى، يعني النبي خدع به، النبي آدم الخدع، لأن أصلا في بعض الروايات تقول هو جاء على صيغة أفعى، متلبس بصيغة أفعى، وآدم عليه السلام ما يعلم أنه هو هذا الشيطان متلبس، إبليس هو ما يعلم أصلا، وحمل على هذا الأمر. لا هذا كلام آخر، إحنا كلامنا الشيطان يمكن يسلط على لسانك ويخليك تلفظ بألفاظ، هذا غير ممكن، من غير المعقول عند الإنسان العادي، فما بالك عند الأنبياء. هذا مقصود المصنف، لأن إحنا مورد بحثنا إنه حسب قولهم بالرواية إنه الشيطان وسوس على لسان النبي وخلاه على سبيل الغلط يتكلم هاي الكلمات. يقولهم هذا غير معقول وغير يمكن تحقله، لأنه خلاف عصمة النبي. نعم تفضلوا. الله يعزكم، سمعت في الله يعزكم. ثم ذكر المصنف إنه هذا غير صحيح بعد ملاحظة ما يلي. أولا قلنا هذا ما نتصوره بالإنسان العادي، فكيف نتصوره بالنبي؟ ثانيا إنه هذه الآية تفرض إنه هاي الحالة دائمية تلحق الأنبياء والمرسلين وليست نادرة، لأنه الآية الكريمة استخدمت صيغة الحصر إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وهذا أيضا ليس معقول. شنو سبب عدم معقوليته؟ أولا لأنه يفرض أن هاي السيطرة دائمة للشيطان على الأنبياء والرسل خصوصا، ومع ملاحظة مؤهلاتهم الذاتية ومسؤولياتهم الخطيرة ورعاية الله وتسديدهم لهم. يمكن نقول أنه كل ما يوجد أمنية للنبي والرسول في داخله الشيطان يوسوس ويجريها على لسانه، إذا حالة دائمية لجميع الأنبياء هذا غير ممكن، ليس معقولا، خصوصا أن الأنبياء متوفرة بهم مؤهلات ذاتية. نعد الله عز وجل ليش اختارهم واختصهم لرسالاته؟ مذكرنا أكو روايات تقول اطلع على قلوبهم، ما عرف شخصيات وذوات أنقى وأطهر وأتقى منهم، لهذا اختصهم برسالاته. يعني هو ما كان اختيار الأنبياء عشوائي، لا كان اختيار، لأن الله كان يعلم بعلم الأزل بمستقبلهم ويعلم بماذا بإرادتهم، فلهذا اختارهم. إضافة إلى أن الأنبياء حاملين مسؤولية خطيرة اللي هي تبليغ الرسالة وهداية الناس، وهذا أيضا هذا من جهة أخرى لا ننسى رعاية الله وتوفيقه وتسديد علما للنبي، لأن النبي في كل أفعاله وأقواله مسدد بتوفيق من الله. لهذا الآية قالت ولولا أن ثبتناك، لأن أنت مأخوذ برعايتنا، مأخوذ بمن باهتمامنا. وأكو آيات كثيرة في القرآن تبين أن النبي مأخوذ برعاية الله وبتسديده وتوفيقه وحفظه وأمنه. ثالثا أنه هذا التمني اللي هو مذكور بالآية إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته بعدة معاني. أولا يمكن أن يكون التمني بمعنى طلب المستحيل أو شبهه، لهذا إحنا مو عندنا التمني والترجي، شنو تتمنى؟ تطلب أمر مرة مستحيل وقوعه ومرة يمكن وقوعه وحصوله. خلنا نقول إنه هل مراد بالتمني أو شبه التمني مثل الترجي، أو يقال إن المراد بالتمني هنا التلاوة، ك كما ورد في قول الشاعر، يعني تتلوه يعني تذكره تقرأه، مثل قول الشاعر: تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسلي. يعني تلا كتاب الله مسترسلا في الاسترسال بمعنى التتابع، يعني متتابع، كما تلا داود الزبور مسترسلا فيه يعني متتابعا فيه. ثلاثة، قد يكون معنى التمني بمعنى إرادة الشيء أو تشهي حصول الأمر المرغوب فيه. يعني شنو معنى أنت تتمنى؟ يعني تريد الشيء، تشتهي حصوله، ترغب بحصوله. المعنى الأول اللي هو بمعنى طلب المستحيل، هذا غير معقول بالآية، لأن لا معنى أن نقول أن النبي يطلب المستحيل، هذا المعنى ساقط غير معقول هنا، لذلك لم يذكره أحد من المفسرين. وأما المعنى الثاني، المعنى الثاني ما هو؟ التلاوة والذكر والقراءة، هذا ما ينسجم مع الآية، ما ينسجم ولا يتلائم مع الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة قالت: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نبيا إلا إذا تمنى. والمعلوم ما يمكن نقول أنه المعلوم إن ندرة الأنبياء والرسل أصحاب الكتب التي يقرؤونها، لأن الآية قالت: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والمعلوم عندنا مو كل الأنبياء والرسل هم أصحاب كتب حتى يقرؤون آياتهم والشيطان يوسوس لهم ويخرج ما في أمنيتهم على لسان آياتهم، لأن إحنا ترى ما عندنا من الرسل اللي هم أصحاب كتب سماوية إلا خمسة: صحف إبراهيم وموسى وزبور داود وإنجيل عيسى وتوراة موسى وقرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما عندنا غير هاي الكتب، الكتب نقصد بي اللي بيها آيات والنبي يقرأ كآيات يقرأها على قومه، ما عندنا قليل. ويمكن أكو بعض الرسل لم يخبرنا بها الله، عندهم كتب بس عددهم قليل، والآية جاي تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني جميع الأنبياء والرسل إذا أرادوا يتكلمون بآياتهم يلقي الشيطان في أمنيتهم. المعلوم ندرة الأنبياء والرسل وأصحاب الكتب التي يقرؤونها، بينما الآية تتحدث عنهم كلهم، لأن هي الآية عبرت من رسول ولا نبي، تتحدث عن الأنبياء كلهم غير الرسل. طبعا هذا المصنف يقول بناء على الرأي القائل إن النبي غير الرسول، لأنه النبي كما يفرقون يقولون هو الشخص الذي يختاره الله ويبعثه لهداية أمة خاصة أو مدينة أو بلدة خاصة. أما الرسول، هاي أحد الفوارق بين النبي والرسول، الرسول الله يختاره ويبعثه لجميع الناس على أرض المعمورة، وما عندنا من الرسل اللي اختارهم الله لهداية جميع الناس على أرض المعمورة إلا خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، اللي يسموهم أولي العزم وأصحاب الكتب السماوية، هذول الخمسة المعروفين. طيب نعم، وإن بعض الأنبياء لا يحملون رسالة إلى الأمم، لأن مو كل الأنبياء مبعوثين لهداية جميع الناس على أرض المعمورة، لا، هذول الخمسة أولي العزم من بعثة وهكذا. أما باقي الأنبياء مثل لوط، هود، أيوب، كانوا الله يبعثهم إلمن لقومهم، مو الآية تقول أرسلنا النبي كذا إلى قومه مثلا إلى كذا لأهل مدين إلى كذا، يعني مخصوصين بهاي المدن، لهذا هم يسميهم أنبياء. فلا يبقى إذن إلا المعنى الثاني للتمني. شنو المعنى الثاني؟ إرادة الشيء أو تشهي حصول الأمر المرغوب به. فيكون معنى الآية والله العالم، طبعا هذا من أدب المصنف الكاتب عندما يقول الله العالم، شو يقصد؟ يقول يعني هذا حسب فهمي اللي علمت آل، إن الأنبياء والرسل حيث يرغبون ويحرصون على هداية الناس، فيضع الشيطان العراقيل والمعوقات أمام أمانيهم ومساعيهم الإصلاحية. يعني الآية شو تريد تقول؟ إنه الأنبياء والرسل عندهم رغبة وحرص في هداية الناس، الشيطان يضع العراقيل يعني الحواجز والمعوقات أمام أمانيهم، هم يتمنون هداية الناس، والشيطان يسعى خلاف هاي الأمنية عندما يوسوس لأقوامهم، عندما يرغبهم بالبقاء على الباطل والابتعاد عن دين الله. فيضع الشيطان العراقيل والحواجز والمعوقات والموانع أمام أمان هؤلاء الأنبياء ومساعيهم وبذلهم للجهد في إصلاح هاي الأمة. ونتيجة لهذا الصراع بين الخير والشر يفتتن كثير من الناس، يعني يقعون في ابتلاء واختبار ويتبعون الشيطان. أما المؤمنون لا، يزدادون إيمانا وخشوعا وتقربا إلى الله، وهذا تحدثت في بعض الآيات الأخرى مثل قوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يعني أكو بعض الناس يسمعون آيات الله وعدهم رغبة بالهداية ويتبعون النبي ويهتدون، والله يزيدهم إيمانا ويزيدهم هدى وتقوى، وبعض الناس ينفرون يبتعدون لأن يميلون لأهواهم ورغباتهم وشهواتهم، هذول يختارون الضلالة وماذا الضلالة، والله أيضا ترى يزيدهم إضلالا ما دام وما يضل إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الله. رابعا، إن هذا كله يبتني على فرضية صحة أسطورة الغرانية. يعني إحنا هذا كل كلام لو مناقشتنا، لو قلنا إن هاي الرواية صح صدورها وهي نزلت في سبب نزول هذه الآيات، وإلا إذا قلنا هاي الآيات ما إلها علاقة بهاي الرواية، بعد هذا الكلام كله لا يأتي. نعم، إذ لا يحتمل إن هناك قضية أخرى أوجبت نزول هذه الآيات، لأن هم قالوا إنه معنى تمني النبي وإلقاء الشيطان في أمنيته هو هاي، إنه النبي كانت عنده رغبة وأمنية، ما ينزل شيء من الوحي خالف أمنيتهم، ومدح آلهتهم بسبب تسلط الشيطان على لسانه. بل الذين يذهبون إلى هذا التفسير المرفوض عندنا، يا تفسير إن الشيطان سلط على لسان النبي وأخرج أمنيته على لسانه ولو كان من باب الغلط، وهذا كما قلنا مرفوض عندنا، يعتبرونها مشيرة إلى قضية الغرانيق، ما قول النبي تلك الغرانيق العلا. ونحن قد أثبتنا فيما سبق ومن خلال عدة شواهد عدم صحة قضية الغرانيق وعدم انسجامها مع مدلول الآيات المتقدمة، وإنها أسطورة حاكتها أصابع الظالمين. هاي قضية الغرانيق تريد تأكد وتثبت أن النبي غير معصوم، ومال إلها منه بعض المتسلطين بالخلافة حتى يثبتون أن الخلافة لا يشترط فيها العصمة، مثل ما أن النبوة لا يشترط فيها العصمة. والنبي والمصنف قد يشير المن للثلاثة الأوائل اللي ثبتوا خلافتهم على هذا المعنى. لهذا الخليفة الأول عندما صارت سقيفة بني ساعدة قال لا تجتمع النبوة والإمامة في قريش، يعني النبي من بني هاشم قرشي، وتردون علي بن أبي طالب هم من بني هاشم قرشي، تخلوا علينا إمام وخليفة، لا ما تجتمع النبوة والإمامة. ليش أكد هذا المقولة؟ حتى يدفع الإمام عن الإمام أمير المؤمنين. المصنف يقول هذا ماكو غرابة بي، إذا خليفة من المسلمين يتطاول على النبي وما شابه ذلك، احنا ما نبتعد صدوره، اما من الخلفاء الاوائل او من خلفاء بني اميه، لان هم ارادوا ياكدون هاي فكره ان النبي غير معصوم، لان الخلافه والامامه رساله من الله. هم يقولون خليفه الله، يعني من اللي عينه؟ الله. مثل النبوه، النبوه من الله، يعني من اللي اختارها؟ الله. بس هم يقولون الله اختارنا بالقدر عن طريق الشورى او اختيار مشوره اولي الامر او عن طريق اختيار أهل الرأي، هذا مقولتهم. نعم، المصنف يقول من استبعد إنه هاي أسطورة وأكذوبة وخرافة القضية الغرانيق حكتها ووجدتها ونقلتها أصابع الظالمين اللي هم الخلفاء المتسلطين منهم بني أمية. هذا ونلاحظ إن مجموعة من علماء الجمهور رفضوا هذه الروايات، قالوا إنه هاي الروايات موضوعة. يعني بعض علماء الجمهور بهم من الصفين مثل فخر الدين الرازي، طبعا الرازي عنده مواقف متشددة من أهل البيت، بس أحيانا عنده كم موقف يكون بمنصف لما ما قبل هاي الرواية وقال إنها مكذوبة، رفضوا هاي الروايات وقالوا إنه مثل الرازي في معرض رده على هذه الروايات بالسنة قال: وأما السنة فهي ما روية عن محمد ابن إسحاق ابن غزيمة إنه سئل عن هذه القصة. محمد ابن إسحاق عند سيرة لسيرة النبي يسموها السيرة النبوية، رواها عنه شخص اسمه ابن هشام فيسموها سيرة ابن هشام عن محمد ابن إسحاق. لما نتعرض لهاي القصة اللي تتحدث عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضع من الزنادقة. وضع يعني شنو؟ مكذوب. من اللي وضعه؟ الزنادقة. الزنديق مر علينا، هو ما يطلق على الشخص الكافر أو الملحد. وصنف فيه كتابا، يعني كتب به كتاب في ذلك إنه هاي الرواية مكذوبة. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي صاحب كتاب سنن البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، يعني ما ثبت إنها موجودة فعلا واقعا نقلت. ثم أخذ يتكلم إن الرواة مطعون فيهم، يعني الرواة اللي رووا هاي القصة أغلبهم مطعون فيهم من جهة أنه عرف عنهم الكذب. إذن الخلاصة صار عندنا معاني الوحي ستة: هي الشعور الباطني الذي لا يتنبه الشخص إلى مصدره، أو بمعنى الخلق، أو بمعنى الإسرار، أو بمعنى الإيماء، أو بمعنى الإلهام الذي يدرك من شاءه، أو المراد بالوحي مطلق التبليغ الإلهي. ثانيا ذكرنا شنو سبب حاجة الإنسان للوحي الإلهي، ينشأ لأمرين: تنوع الآراء والقناعات بين أبناء المجتمع، وباء البعض يسعى لفرض قناعاته وفكرة خاص واختلاق مميزات لنفسه غير مبررة، لأن احنا قلنا الناس مختلفة بآرائها. وثالثا تضمن القرآن الكريم، إن القرآن نزل به الروح الأمين اللي هو جبرائيل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. رابعا المنزل بالوحي هو النص القرآني نفسه، وليس هو معانيه المجرد عن اللفظ. من اللي ادعى هاي الدعوة؟ أبو حنيفة كما قلنا، وقلنا أكو رواية تقول إنه رجع عن هاي الدعوة التي ادعاها، كما تشهد به كثير من الآيات مثل قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الذين استشكلوا في وحي القرآن على ثلاثة أصناف من الباحثين، قلنا أما معاندين وأما غير معاندين، ونعم وأما بعضهم منصفين. سادسا تبنت مدرسة أهل البيت عليهم السلام إن النبي كان مطمئنا وعلى بصير من أمر الوحي، مو مثل ما ذهبوا بعض أهل السنة أنه كان متردد وشاك في أمر نبوته، وإنه لم يكن شاكا ولا مترددا، خلافا لما تضمنته بعض الروايات العامة اللي هي يا رواية عائشة هو اللي ترويها مال رواية زنبلوني. وقد تمت مناقشة بعض الآيات الموهمة لخلاف ذلك. هاي الآيات اللي احنا الآن كنا ندرسها كان يتوهم منها أن النبي تحصل عند حالة الاضطراب أو التردد أو الشيء، ناقشناها وبينا أنها لا يستفاد منها ذلك. أما كلامنا إن شاء الله في نزول القرآن الكريم يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليك. أحسن تسبيب. خلنا سيدنا. تيم الله.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله.
رجعت. الله يسامحه في صلاة اليوم.